الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. من استفتح بأيمانها ولج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج، هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا معاشر المؤمنين، واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الحق سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله جل وعلا هي نجاتكم يوم تلتبس الأمور، هي نجاتكم يوم الدين. قال الحق سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، لقد أمر الله جل وعلا عباده بأحسن الأخلاق والأعمال والآداب، وحسن الخلق في شريعة الإسلام قيمة أعلت هذه الشريعة منها. وقد بعث الله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم واصطفاه من بين خلقه بما جبله عليه ربنا جل وعلا من حسن الأخلاق والآداب، فلقد زكى الله جل وعلا لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الأنموذج الرائع والقدوة الحسنة في الأخلاق الحسنة، ذلك أن الله جل وعلا رباه وصنعه عليه الصلاة والسلام. ولذلك انحدرت الأخلاق والآداب والقيم على النبي صلى الله عليه وسلم انحدار السيل، وضربت المبادئ والأخلاق بجدرانها الأربع، فكان مستودعًا للأخلاق ومكتنزًا للآداب صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يقتدي، ومن أراد أن يتمثل الأخلاق أو أن يكتسبها، فلينظر في سيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله عز وجل عليه وحيه، وجعل طريق الجنة مسدوداً إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن ربنا جل وعلا علق الفلاح والهداية التامة لاتباعه عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عباد الله، إن الأخلاق الإسلامية في ديننا أخذت حيزاً كبيراً ومساحةً واسعة في نصوص القرآن والسنة، فلقد تضافرت نصوص الوحيين الشريفين على قضية الأخلاق والآداب. وإذا ما تأملنا في كتاب الله جل وعلا نجد أن ثلثه قائم على الدعوة إلى التوحيد والإيمان، وثلث قائم على بيان الأحكام والأخلاق، وثلث قائم على بيان القصص والأمثال، ويتضمن وتتضمن هذه القصص وتلكم الأمثال الأخلاق التي جاء بها الأنبياء والمرسلون عليهم من رب أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإن أي أمة تفتقد إلى هذه الأخلاق والآداب والقيم فلا تسل عن الفتن والبلايا والرزايا التي تقوم عليها وتعيش فيها. ذلك إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم عباد الله، والأخلاق يا معاشر المسلمين ليست قضية انتقائية أو ذوقية بحسب الظرف الزماني أو الظرف المكاني كما يفعله من لا خلاق لهم. فإذا كانوا بين الناس أظهروا حسن الخلق، وإذا ولوا ظهورهم انتهكوا محارم الله جل وعلا، وأزالوا الأقنعة عن وجوههم التي يخدعون بها الناس. حسن الخلق ليست قضية مكانية فقط حينما تكون في بلدك وبين مجتمعك وبين جيرانك تكون طيبا، حتى إذا سافرت إلى البلاد البعيدة والقصية بدأت تتهتك من كل الأخلاق والقيم، وتتجرد من كل الآداب التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية السمحاء. هذه أخلاق مغشوشة وآداب مزيفة يقوم بها كثير من الناس، ولذلك توعدهم الله جل وعلا بالويل وبالعذاب الأليم. أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، الويل لهم ثم الويل، نسأل الله العافية والسلامة. الأخلاق ثبوتها كثبوت المجرات في نظامها البديع، لو اختل نظامها لانهدم الكون ولزال العالم. كذلك الأخلاق ينبغي أن تكون راسخة في النفوس ومتجذرة في القلوب مثل هذه الكواكب السيارة في نظامها البديع. نعم عباد الله، هذا هو المسلم، يكون في حال الخلوة وفي حال الجلوة على نمط واحد من التعامل ومن الأخلاق والآداب والقيم. وإن كثيرا من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يظهرون الصلاح ويظهرون حسن الخلق بين الناس، حتى إذا ولوا ظهورهم وانفردوا بأنفسهم أظهروا حقيقة ما يكنون ويبطنون، نسأل الله العافية والسلامة. وإن من الناس أيضا من يختطف الأخلاق والآداب ويدعيها ويتقمصها ويلبس ثيابها، ولكن في حالة الاستفزاز أو في حالة الغضب يكشر عن مسخ، نسأل الله العافية والسلامة. لو انفلتت كلمة سوء لم تقع إلا عليه، لم تصر إلا إليه، ولو نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا عليه. يسب ويجدع ويشتم، وربما كفر بالله رب العالمين. وهذه أحوال نشاهدها ونسمعها أحيانا من أناس بمجرد أنهم يستفزون بكلمة أو بحركة أو بتصرف انقلب على عقبيه وأظهر مكنونات ضميره وما يخفيه قلبه، والعياذ بالله، من سيء الأعمال والأخلاق والأقوال. حسن الخلق يا معاشر المسلمين قيمة أعلت الشريعة منها ودعت إليها أصحاب الأخلاق الطيبة، هم الذين يرافقون محمدًا صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهم أقرب الناس إلى مجلسه، إن أقرب الناس مجلسًا منه صلى الله عليه وسلم، الذين تمثلوا حسن الخلق واقعًا وعمليًا وأخذوه، وأيضًا رسخ في قلوبهم بل في سويداء قلوبهم، مؤمنين بالله رب العالمين، عالمين بأن الله تعالى يرضى ذلك. حسن الخلق يا معاشر المسلمين بإمكان كل أحد أن يدعيه، بل إن الإنسان يرفض أن يوصم بقلة الأدب أو بعدم حسن الخلق وهو يدعي حسن الخلق، ولذلك ادعاؤه من السهولة بمكان، لكن الواقع والحياة العملية هي التي تصدق ذلك أو تكذبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بأحسن الأخلاق وبأحسن الآداب، عليه من رب أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أصدق الناس، وهذه من أعلى مراتب حسن الخلق. كان النبي عليه الصلاة والسلام صادقاً في قوله، صادقاً في ظاهره وفي باطنه، وكان ينفر عن الكذب ويقبح هذه الصفة ويدعو إلى الفرار منها. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كذاب والعياذ بالله ينادى عليه في السماء بأنه كذاب، وكذاب في الأرض بين الناس، نسأل الله العافية والسلامة. من حسن الخلق أن يقوم الإنسان لسانه على أحسن حال، يقول ربنا جل وعلا وقولوا للناس حسنا، ويقول سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا صخابا بالأسواق. أين نحن من هذا الخلق؟ أين نحن من أناس نسمعهم يأتون بأقذع الألفاظ وبأقبح الجمل يتعاملون من خلالها في حياتهم الاجتماعية مع زوجاتهم مع أولادهم مع جيرانهم مع أصحابهم؟ لا يعرفون الكلمات الطيبة السامية التي تدخل القلوب بلا استئذان، وإنما يلجؤون إلى أقبح الألفاظ وأشنعها. وبعض الناس يقول لك تربيت على ذلك، عشت على هذا، تعودت عليه، يجب أن تنتفض انتفاضة سلمية على نفسك، وأن تؤدب لسانك، وأن تقوم لسانك، وأن تؤدب نفسك. قال بعض السلف: أدبت لساني 20 سنة حتى استقام، أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. واحذر يا عبيد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج. اللسان والفرج أكثر ما يدخل الناس النار، نسأل الله العافية والسلامة. فاحتط لنفسك يا عبيد الله، وقوم لسانك، وحسن أخلاقك، ولتكن سامياً عالياً بأخلاقك وبقيمك. من حسن الخلق التواضع، التواضع والكبر من أقبح الأخلاق، هي من صفات الكافرين، من صفات الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. التواضع كلمة تهتز لها النفوس، ذلك أن الله تعالى أمر بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكبر فهو نقص في واقع الأمر في داخل الإنسان، يعوضه بهذا الشموخ وبهذا الارتفاع الذي لا معنى له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد، وكان عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين أصحابه لا يتميز عنهم، كان يكره أن يقام له. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس: تأتيه الأمة فتأخذ بيده فتذهب به حيث شاءت. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يقطع جو الاجتماع مع أصحابه، فتأتيه جارية أو أمة مملوكة فتأخذ بيده عليه الصلاة والسلام. إنه محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. فأتسوا به يا معاشر المسلمين، واقتدوا بهذا النبي الكريم، فلكم فيه أسوة حسنة، أسوة حسنة. والأخلاق يا معاشر المؤمنين لو أردت أن أعددها وأن أسردها لتطلب مني ذلك خطبا كثيرة ودروسا عديدة، ولكن حسن الخلق كما قال الحسن البصري في كلمة جامعة مانعة تدل على سعة اطلاعه وعلمه رضي الله عنه ورحمه الله، قال: حسن الخلق هي بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى، الندى اسم جامع لكل بر ولكل صلاح، بذل الندى وكف الأذى، والأذى اسم جامع لكل شر وفساد حتى في القضايا المعنوية. ربما من الأذى جرح العين، فالعين قد تجرح أحياناً ما لا تجرحه الجوارح من اللسان والأعضاء، وهذا منهي عنه. ولذلك المؤمن حيي يغض طرفه ولا يؤذي أحداً، لا أذىً معنوياً ولا أذىً حسياً. وأيضاً حسن الخلق طلاقة الوجه، الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وطلاقة الوجه أمر متيسر ولله الحمد والمنة. يقول أهل الاختصاص: إن الإنسان إذا أراد أن يتبسم لا يكلفه ذلك إلا تحريك عضلتين فقط أو أربع عضلات في وجهه أو في جسمه. وأما إذا غضب فهو يحتاج إلى تحريك ما يزيد على 40 عضلة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فكرر مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب لا تغضب. فإذا كانت الابتسامة يا معاشر المسلمين تمثل هذه القيمة العظيمة في شريعتنا، فكيف ببذل المعروف، وكيف بإغاثة الملهوف، وكيف بإعانة الآخرين، كيف بإلقاء السلام وبإطعام الطعام، كيف بمن يسهم في إعانة الآخرين. لا شك أنها رتبة سامية عالية رفيعة عند الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حسن أحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا وإياكم سيء الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يجنبنا سيئها إلا هو. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إن الأخلاق الإسلامية متى ما انشاعت وانتشرت وأصبحت عنوانا للناس فهذا دليل على رجوع الناس إلى ربهم جل وعلا. وآثار هذه الأخلاق الحميدة آثارها كثيرة، وعوائدها بإذن الله جل وعلا أثيرة. ذلك أن الناس إذا عاشوا على مبدأ الأخلاق وتعاملوا بهذه القيم لا شك أن الأمن والأمان سيسود في المجتمعات، وتذهب تلك الثقافات التي طرأت على المسلمين منها قضية الإشكالات التي تحصل والقفز إلى قضية الشكاوى والقفز إلى قضية العداوات وقبلها مراحل كثيرة. ولذلك أشاهد في وقتنا تصرم للعلاقات الاجتماعية وتقطع للأواصر، أواصر الرحم وأواصر الجيرة وأواصر أخرى، وسبب ذلك ركوب الأحموقات والتعجل في التصرفات والابتعاد عن الأخلاق الطيبة الفاضلة. عباد الله، متى ما إن وجدت الأخلاق فمن المجزوم المحقق أن الإنسان لا يلجأ أولاً إلى الشكاوى أو إلى دور الشرطة والمحاكم، وإنما يستعمل حسن الخلق. فمثلاً لو قدر أن حصلت مشكلة بينك وبين جار أو بينك وبين صاحب، فهناك مراحل كثيرة قبل أن تلجأ إلى النزق والضيق، وقبل أن تلجأ إلى المحاكم أو الشرطة لترفع الشكوى على أخيك هناك الصبر على أذية الآخرين، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهناك قضية العفو والصفح التي يحبها الله رب العالمين، وإن تعفو وتصفحوا فإن الله غفور رحيم، وإن تعفو فهو أقرب للتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفو يحب العفو. العفو كلمة جميلة أيضا، أن تعفو بالظاهر، وأما الصفح فأن تقتلع جذور ما حصل من نكتة في قلبك من هذه القضية، تقتلعها من قلبك، بل تقتلع جذورها من نفسك، ولا يبقى تجاه أخيك إلا المحبة والسلام. وهناك قضية الإصلاح، يقوم الآخرون فيتدخلون للإصلاح، يقول عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. علمتم يا عباد الله أن ما يلجأ إليه كثير من المسلمين أولا إلى الاشتباك وإلى الاختصام وإلى رفع الشكاوى إنما هو طريق خاطئ. شريعتنا تدعو إلى الصبر، إلى العفو، إلى الصفح، إلى الإصلاح بين الناس. كلما حسن الإنسان أخلاقه، كلما ارتاح باله وانشرح صدره ولانت عريكته بإذن الله جل وعلا. هذا أمر مجرب. وكلما أساء الإنسان أخلاقه وأتى إلى البؤر الساخنة التي تكون سبباً من أسباب عود السوء إليه، كلما عاش قلقاً محتاراً مضطرباً لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، وهذا أمر مجرب. فالأخلاق كلما استوعبها الإنسان وكلما أخذها مسلماً لا شك أنه يعيش عيشة هنية وحياة رضية بإذن الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرجل بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم، يبلغ درجة الصائم القائم. هذه قيمة عظيمة جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام مبينا أن حسن الخلق من أعظم الأعمال ومن أجلها، بل حسن الخلق من الإيمان، من الإيمان كذلك حسن الخلق مرتبة سامية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في قضية الحياء أن الله تعالى يحب الحيي، قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات، الحلم والأنات صفتان يحبهما الله ورسوله. كذلك الحياء، قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل يعظ أخاه في الحياء، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا أمر مسلم، ولذلك قطب رحى الأخلاق هو الحياء، والحياء ينتج عنه كل خلق طيب رفيع بإذن الله رب العالمين. معاشر المؤمنين، ديننا حثنا على الأخلاق الطيبة، فعلينا أن نتعامل في هذه الأخلاق من واقع حياتنا، في واقع حياتنا، وقبل ذلك أن نأخذها بإيمان، ذلك أن الأخلاق من الله جل وعلا، واعتقادها والإيمان بها والعمل بمقتضاها هو شأن أهل الإيمان. فالقضية ليست ذوقية أو انتقائية أو قائمة على نواحي مصلحية، لأن من الناس من يكون صادقا لغرض مصلحي دنيوي، ولكن إذا انتهز فرصة أو غفل الآخرون ربما قفز على الأخلاق الردية وانغمس فيها وتلبسها، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا الخلق ينبغي أن يكون ديدنك وهجيراك في حال خلوتك وفي حال جلوتك، في حال ضعنك وفي حال إقامتك، في جميع أحوالك، بل إنك حينما تعرض لك المعصية أو الشهوة أو الخلق السيء بكل صوره وإغراءاته منفردا به، ينبغي لك أن تصرخ في وجهه صرخة يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. صلوا وسلموا على خير المرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبيكم عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واحمِ حوزة الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أحسن أن تهدينا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، ونعوذ بك يا ربنا من سيء الأعمال والأقوال والأخلاق، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.